بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد وموضوع جديد من دروس سبل الوصول وعلامات القبول، إنه موضوع الزهد. آيات كثيرة جداً وردت في الزهد من حيث المضمون، أما من حيث اللفظ ليس في القرآن الكريم إلا آية واحدة، هي قوله تعالى في معرض الحديث عن سيدنا يوسف: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. من حيث اللفظ هذه الآية الوحيدة، من حيث المضمون آيات كثيرة جدا فحواها يشير إلى الزهد. أيها الإخوة، العلماء قالوا: الزهد أن تنصرف عن الشيء احتقاراً له وتصغيراً لشأنه، وتستغني به بشيء خير منه. في نقطة مهمة جداً في موضوع الزهد، ليس الزهد أن ترفض نعم الله عز وجل، هذا ليس زهداً. الزهد أن تستخدم نعم الله عز وجل فيما سمح لك به، أو أن تستعين بهذه النعم على طلب الآخرة، أو أن تسخر هذه النعم لأعمال صالحة ترقى بك عند الله، هذا هو الزهد. لا أن ترفض الدنيا، بل أن تستخدمها ابتغاء رضوان الله، أن تستخدم النعم التي أنعم الله بها عليك فيما أمر الله، وأن توظفها في العمل الصالح، هذا هو حقيقة الزهد على خلاف ما يتوهم بعض الناس. الآية الدقيقة: ومن أضل، أي ليس على وجه الأرض من هو أضل، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أما الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه بنص هذه الآية، يعني اشتهى المال فكسبه من طريق مشروع، اشتهى المرأة فتزوج، اتبع هواه وفق منهج الله لا شيء عليه. إذاً ليس في الإسلام حرمان، في الإسلام تنظيم، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. أيها الإخوة، إذاً الزهد ليس أن ترفض المال وأن تكون فقيراً، أن تكون عالة على الناس، أن تكون يدك هي السفلى. ليس الزهد أن تفتقر، ولكن الزهد الحقيقي أن تكسب المال وأن تجعله بيديك لا بقلبك، وأن توظفه في الحق. سيدنا الصديق كان غنياً، أنفق كل ماله لرسول الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا لك؟ من أنا؟ إذاً سيدنا الصديق كان زاهداً لأنه وظف ماله في خدمة الدعوة. وأي إنسان يوظف ماله يوظف علمه، يوظف جاهه، يوظف ما أرزقه الله في سبيل الله، هذا يعد في قمة الزهد. ليس الزهد أن تكون ضعيفاً، فقيراً، محروماً، تتمنى ما عند الناس. ليس الزهد أن تتضعضع أمام قوي أو غني، الزهد أن تكون يدك هي العليا. لذلك في هذا الموضوع الحديث الأول هو قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لكن النبي كما تعلمون التعبير الدارج جبار خواطر، قال: وفي كل خير، وكل مؤمن على العين والرأس ولو كان ضعيفاً أو فقيراً، لكن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. التعليل: لماذا أنت في الدنيا؟ بعد أن تؤمن، ما المهمة الأولى التي ينبغي أن تفعلها بعد أن تؤمن؟ أن تعمل عملاً صالحاً يكون زادك إلى الجنة. بعد أن تعرف الله، بعد أن تعرف سر وجودك، بعد أن تعرف غاية وجودك، بعد أن تؤمن بالآخرة، العمل الأول أن تعمل عملاً صالحاً. والدليل: الإنسان وهو على مشارف الموت يقول: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً. يعني المؤمن علة وجوده في الدنيا بعد أن يؤمن أن يعمل صالحاً. الآن لما قال النبي الكريم المؤمن القوي؟ لأن القوة هي قوة المال، ولأن القوة هي قوة المنصب، ولأن القوة هي قوة العلم. القوى الثلاث الكبيرة قوة المال وقوة العلم وقوة المنصب. فأنت إذا كنت قوياً فرص العمل الصالح أمامك لا تعد ولا تحصى، معك مال وفير، ممكن أن تنشئ ميتاً، معهد شرعي، أن تنشئ سكن للشباب، أمامك أعمال صالحة لا تعد ولا تحصى إذا كنت غنياً، وإذا كنت عالماً أمامك أعمال صالحة لا تعد ولا تحصى، وإذا كنت في منصب رفيع بجرة قلم تحق حقاً وتبطل باطلاً، تقر معروفاً وتزيل منكراً. لذلك ينبغي أن تكون قوياً، وإذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله يجب أن تكون قوياً من أجل آخرتك، من أجل أن تعمل أعمالاً كبيرة. فيا أيها الإخوة، في مفهوم شائع في أوساط غير المتعمقين في الدين، يعني إنسان بسيط جداً في زاوية معزول ما بيده شيء، هذا زاهد. لا، الزاهد من زهد في شيء خسيس وأقبل على شيء نفيس. أيها الإخوة، الزهد في حقيقته لا أن ترفض الدنيا، ولكن أن توظفها للآخرة. الزهد لا أن تكون أمياً، ولكن أن تكون مثقفاً ثقافة عالية تسخرها للدعوة إلى الله. الزهد لا أن تكون عالة على الآخرين، الزهد أن تكون في خدمة الآخرين. هذه المعاني الإيجابية للزهد ترفع من شأن المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام طلب النخبة، قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. وأقول لكم الآن، ينبغي أن يكون المؤمن قوياً، أستاذ جامعي كبير، عالم كبير، صناعي كبير، تاجر كبير. لماذا؟ لكن وفق منهج الله، لأن قوة المؤمن قوة للمؤمنين. النبي طلب النخبة، والمؤمن القوي. الأصل في هذا الدرس هذا الحديث. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. المؤمن أن تحجز إن صح التعبير بقوتك التي أنفقتها في طاعة الله، بمالك الذي أنفقته بطاعة الله، بعلمك الذي علمته في طاعة الله، بجاهك الذي وظفته في طاعة الله، أن تكون حاجزاً مكاناً في الجنة. أيها الأخوة، قال بعض العلماء: الزاهد هو الذي يزهد بشيء محتقر ويطمح إلى شيء معتبر، يزهد بشيء محتقر ويطمع بشيء معتبر. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا، أنما تفيد الحصر والقصر، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. معنى لعب يعني اللعب، لو واحد بقي حتى الساعة الثانية ليلاً يلعب النرد، ولعب النرد حرام بالمناسبة، من لعب النرد فكأنما غمس يديه في لحم خنزير للساعة الثانية. هذا الوقت الذي أمضاه اللاعبان في لعب النرد ماذا ينتج عنه؟ لا شيء، لا شيء إطلاقاً. يعني عمل عابث، اللعب عمل عابث لا جدوى منه، لا أثر مستقبلي. أوضح من ذلك، واحد جلس في حوض في بيته، ماء فاتر، يعني هل يصبح تاجراً كبيراً؟ هل يصبح مثقفاً ثقافة عالية؟ الاستمتاع ما له أثر مستقبلي أبداً، فحتى اللعب البريء ما له أثر. مر بعض الصالحين بأناس يلعبون النرد في مقهى، قال: يا سبحان الله، لو أن الوقت يشترى من هؤلاء لاشتريناه منهم. هو الوقت أنت أيها الإنسان بضعة أيام، كلما مضى يوم مضى بضع منك. فلذلك الحياة الدنيا لعب، يعني عمل لا طائل منه. واحد اعتنى بحياته الخاصة عناية تفوق حد الخيال، ثم جاءه ملك الموت، هل تعد حياته الناعمة؟ هل تعد سبب لدخول الجنة؟ لا، لا أبدا. ترك هذا البيت ووضع في القبر. يعني الإنسان أيام بكل قريب غني جدا بيموت، يذهب للتعزية، في سؤال: من اشترى هذا البلاط؟ المرحوم. من اختار هذه السريات؟ من اختار هذا المنظر الطبيعي الجميل؟ من اشترى هذا البيت أصلاً؟ من صمم هذا البيت؟ أين صاحب البيت؟ تحت أطباق الثرى. أيها الأخوة، لعب يعني عمل عابس ما له أثر مستقبلي، ما في أثر مستقبلي. تدرس بصير دكتور، تاجر بصير أكبر تاجر، لكن بأمور اللعب مهما أمضيت الوقت في اللعب ما في أي أثر مستقبلي. هذا هو اللعب، يعني عمل عابث ما له أثر مستقبلي أبدا. الآن: ولهو، اللهو أن تغوص في أعماق البحر لتبحث عن الأصداف لا عن اللآلئ، أن تلهو بشيء خسيس عن شيء نفيس، هذا اللهو. أن تنشغل بشيء خسيس، في بأعماق البحر لؤلؤ، واللؤلؤ غالي جدا، يغوص ويخاطر وقد يموت بحثا عن الصدف لا عن اللؤلؤ، هذا هو اللهو. لعب عمل ليس له أثر مستقبلي، ولهو أن تشتغل بالخسيس عن النفيس. وزينة، زينة يعني شيء له منظر رائع لكن سوف تتركه وتمضي. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. يقول لك: عندي ثلاث أطباء ممتاز ما اهتم بدينهم إطلاقا، اهتم بلقب دكتور فقط. أما ابنه ما بيصلي، بيصلي لما سافر إلى بلاد الغرب وقع في الفاحشة، قضية ثانوية جدا. المهم أنه أنجب أولاد نجباء، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. أيها الإخوة، يعني للتقريب، طالب التحق بمدرسة، اهتم بمقعد على النافذة، اهتم بمقعد مريح، جاء ببعض النقولات، شيء يأكله أثناء الدرس، جاء بأجهزة، بألعاب، كل هذا النشاط يتناقض مع كونه طالباً. واحد اهتم بالدراسة، اهتم بطلب العلم، اهتم بنيل شهادة عليا، واحد اهتم بمقعد مطل على الشارع، اهتم بأشياء يأكلها في أثناء الدرس، بمجلة يتصفحها على رجليه دون أن يرى المعلم، يعني اهتم بشيء يتناقض مع وجوده في هذه المدرسة. هذا هو الذي ينبغي أن ننتبه إليه. أيها الإخوة، حقيقة الحياة الدنيا هكذا، لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، هذا ظاهر الدنيا. أما حقيقتها مزرعة الآخرة. المؤمن حينما يدخل الجنة يقول: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، جاء الله بنا إلى الدنيا، في الدنيا تعرفنا على ربنا، في الدنيا أدينا الصلوات، في الدنيا أدينا العبادات، في الدنيا أدينا الأعمال الصالحة. هذه المعرفة وهذه الصلوات وهذه العبادات وهذه الأعمال الصالحة هي سبب وصولنا إلى الجنة. ولذلك يقول: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. معنى ذلك أن ظاهر الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بالأموال والأولاد، هذا ظاهره. أما حقيقتها هي طريق إلى الجنة، حياة دنيا تسبق الحياة العليا، حياة دنيا تتعرف فيها إلى الله، وحياة عليا تقطف ثمار هذه المعرفة، حياة دنيا تستقيم فيها على أمر الله، وحياة عليا تستفيد من هذه الاستقامة، حياة دنيا مملوءة بالأعمال الصالحة، وحياة أخرى تعد هذه الأعمال الصالحة سبباً لرقيك في الجنة. لذلك الدنيا لها شيء آخر، الدنيا جنة للمؤمن. قال بعض العلماء: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. والدليل: ويدخلهم الجنة، عرفها لهم في الدنيا. المؤمن ذاق طعم الجنة وهو في الدنيا، بل إن بعض العلماء يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. واقبلوا هذا الكلام مني، إن لم تقل أنا أسعد الناس، لأنك عرفت الله، عرفت سر وجودك، عرفت غاية وجودك، جعلت الدنيا مطية للآخرة، جعلت الدنيا في خدمة الآخرة، جعلت المال الذي أكرمك الله به أنفقته في طاعة الله، جعلت جاهك في خدمة الحق، جعلت علمك في خدمة الحق. الدنيا جميلة جداً، جميلة بطاعة الله، بمعرفة الله، بالعمل الصالح، أنجبت أولاداً أبراراً، ربيتهم تربية إسلامية، أنجبت بنات طاهرات، زوجتهم من شباب مؤمنين. أيها الإخوة، قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كلمة غرور دقيقة جدا، يعني أنا أضرب مثل لعلي ذكرته لكم. أعرف رجل توفي رحمه الله، عنده دعابة يجمع قمامة المحل التجاري، يضعها في علبة ثمينة، يغلفها بورق هدايا ثم شريط أحمر مع وردة يضعها على الرصيف، إنسان عابر يتوهمها مطيف ألماس، قطع ذهبية غالية جداً، يحملها ويمضي ويظن أنه حصل ثروة كبيرة. بعد 200 متر يفك الشريط، بعد 200 متر أخرى ينزع الورق، بعد 200 متر ثالثة يفتح العلبة فإذا فيها قمامة المسجد. هذا المثل الصارخ يعبر عن الدنيا عند الموت، يراها لا شيء، يراها لعباً ولهواً وزينة وتفاخر وتكاثر، وينسى العمل الصالح. لذلك العلماء قالوا الغنى الحقيقي غنى العمل الصالح، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً. إذاً هي متاع الغرور، تبدو لك بحجم كبير، في مقتبل الحياة ترى المال شيئاً عظيماً، ترى المرأة شيئاً نفيساً، في منتصف الحياة ترى المال شيئاً لكن ليس كل شيء، في نهاية المطاف لا ترى شيئاً إلا أن تطيع الله عز وجل. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تستمتع بها وتغتر بها وتتوهمها بحجم أكبر بكثير من حجمها الحقيقي. فالبطولة أن ترى حقيقتها في مقتبل العمر، البطولة أن تجعلها في يديك لا في قلبك. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة، الآية الثانية: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. من هو الغرور؟ الشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. تلاقي الإنسان الذي غفل عن الله في طموحات، يتمنى يكون أكبر تاجر، يتمنى يكون في قمة المجتمع، يتمنى أعلى منصب، أعلى مكانة، يتمنى يكون يسكن في أجمل بيت. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني أنا كنت مرة في مدينة في الشمال، أطلعوني على شارع في أبنية في درجة من الفخامة تفوق حد الخيال، يعني بالسبعينات كان في يعني بناء يأخذ بالألباب، يعني مكلف الرخام فقط بمئات الملايين، شيء يفوق حد الخيال. صاحبه كان طويل القامة، توفي في 42، وكان لحكمة بالغة القبر قصير، فكان أقصر من قامته، وضعه الحفار في القبر ودفعه من صدره هكذا، صار بشكل إل. صاحب هذا البناء الضخم هذا مصيره. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الدنيا تغر وتضر وتمر. ففي عنا الدنيا تغر، وفي الغرور هو الشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعني الشيطان يعطي الدنيا حجما كبيرا، يعطي اللذائذ حجم كبير، يعطي المكانة الاجتماعية حجم كبير، على حساب دين الإنسان وعلى حساب مبادئه وقيمه. سيدنا علي يقول: يا دنيا طلقتك بالثلاث، غري غيري، شأنك حقير. يعني الدنيا تغر وتضر وتمر. أحد إخوتنا الكرام يعمل في الأبنية في مصيف قرب دمشق، يعني مرة كنت عنده، أطلعني على بيت ما شاء الله يفوق حد الخيال، يعني الأبهاء، الغرف، الكسوة من أعلى مستوى، أزواق رفيعة جداً، إطلالة، شرفات، مطابخ، غرف. قال لي بعد أن انتهى البيت طلب مني صاحب البيت أن آتيه بمنظم كهربائي. من أجل ثبات القوة الكهربائية. هيأته له، قال لي أنا الخميس إن شاء الله سأستقر في هذا البيت. جاء الخميس لم يأتي أحد، الجمعة لم يأتي أحد، السبت اتصل بصاحب البيت قالت له مات والله، والله في أبنية تأخذ بالألباب لم يتح لأصحابها أن يسكنوها، في واحد أتيح له أن يغسل فيه بعد أن مات. هكذا الدنيا تغر وتضر وتمر. أيها الإخوة، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالمؤمن يتعرف إلى الله، والله عز وجل يسبغ عليه من النعم ما تكفيه، لكن الأصل أنه يعبد الله، أنه في طريقه إلى الجنة. والله عز وجل يخاطب الكفار فيقول قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. والله عز وجل يخبرنا ويقول قل متاع الدنيا قليل. إله ينصحنا قل متاع الدنيا قليل. أخواننا الكرام، أي عطاء ينتهي بالموت ليس عطاء، أي عطاء مهما كان عظيما ما دام في موت ينتهي فيه ليس عطاء. عطاء الله أبدي، خالدين فيها أبدا. والله عز وجل يعتب علينا حينما يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. خير من الحياة الدنيا وأبدية، الدنيا أقل ومؤقتة. أيها الإخوة، لهذا الموضوع تتم إن شاء الله نتابعها غدا، والحمد لله رب العالمين.